الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتناول إن شاء الله تعالى كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: كلمة إنما أداة من أدوات الحصر، والحصر معناه شيء من التخصيص. الحصر عبارة عن تخصيص أو تقييد يدل على أن شيئا محصور في شيء، هناك شيء محصور في شيء آخر مخصوص به. فمعنى قوله إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال محصورة بالنيات، والمقصود بذلك أنها متوقفة عليها ومرتهنة بها، فكل عمل مرتهن بنيته وكل عمل متوقف على نيته. على حسب صلاحها أو فسادها يكون صلاح العمل أو فساد. المسألة الثانية: كلمة الأعمال عموم يشمل كل عمل. هذه الكلمة من صيغ العموم لأنها جمع محلا بال الاستغراقية، وهذا من صيغ العموم. فالمقصود بالأعمال كل ما يسمى عملا، كل ما يسمى عملا. والذي يسمى عملا قد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح، قد يكون باللسان وقد يكون بالأركان، بأركان البدن يعني، قد يكون فعلا وقد يكون تركا، يعني حتى الترك يسمى ماذا؟ يسمى عملا. تمام. يعني من ترك الفواحش، من ترك المعاصي، فهذا يسمى عملا بالقصد طبعا كما سنبين إن شاء الله. فالمقصود أن هذا عموم دخل فيه كل ما صح أن يسمى عملا. المسألة الثالثة: كلمة النيات جمع نية، هذا جمع مفرده نية، والنية بمعنى القصد، النية بمعنى القصد. وحقيقتها الشرعية وخصوصا عند الفقهاء عندما يتحدثون على النية في الأحكام الفقهية يقولون هي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. يعني مثلا إذا تحدثنا عن نية الصلاة، الصلاة لا بد لها من نية، فالنية هنا معناها أن تقصد الصلاة قصدا مقترنا بفعل الصلاة، يعني تفعل الصلاة تؤديها وأنت قاصد لذلك. واضح؟ فهذا هو المقصود بالنية. النية تأتي بمعنى القصد كما قلنا، وتأتي أيضا بمعنى الإخلاص، وتأتي بمعنى الإخلاص. والإخلاص شيء زائد على القصد، الإخلاص شيء زائد على القصد. كيف يعني؟ القصد مجرد فعل الشيء على سبيل التعمد، وأما الإخلاص فهو ابتغاء شيء معين بهذا العمل، والمقصود هنا ابتغاء وجه الله تعالى خاصة. يتضح الفرق عندما تفرق بين شخصين، أحدهما صلى لله والآخر صلى للناس، فكلاهما حقق النية وكلاهما لم يحقق النية. أليس كذلك؟ كلاهما حقق النية بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد. كلاهما صلى صلاة مقصودة، قصد الصلاة، يعني لم يأتي بالأقوال والأفعال هكذا وهو نائم مثلا أو وهو سكران لا يعي، إنما كان عنده إيش؟ القصد. لكن أحدهما حقق النية والآخر لم يحققها. الأول حقق النية بمعنى الإخلاص. لا انتبه، احنا قلنا كلاهما حقق النية بمعنى الإخلاص. الآن أحدهما حقق النية بمعنى الإخلاص، صلى لله، والآخر حقق النية أو لم يحقق النية بهذا المعنى، لم يصلي لله. فالأول صلاته مقبولة والثاني صلاته مردودة لا تقبل عند الله تعالى. إذا كلمة النية قد تأتي بمعنى القصد المحض الذي ليس وراءه شيء آخر، وقد تأتي بمعنى الإخلاص الذي هو قصد ووراءه هدف، وراءه غرض. أنت تقصد العمل لماذا؟ ما الذي تبتغيه من وراء العمل؟ فالإخلاص هو ابتغاء وجه الله تعالى بهذا العمل. طيب، إذا نرجع الآن إلى الحديث، إنما الأعمال بالنيات. النية عندما نفسرها بالقصد سيكون الكلام له معنى، وعندما نفسرها بالإخلاص فالكلام سيكون له معنى آخر. وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الكتاب نفسه الأربعون النووية هو أصلا في جمع أحاديث من جوامع الكلم، تمام؟ فهذا الحديث من أجلها وأشرفها. الآن فسر النية بمعنى القصد. النية إن كانت بمعنى القصد فتوقف الأعمال عليها فيه تفصيل. توقف الأعمال عليها على القصد فيه تفصيل. إن كان المقصود بالعمل العبادة فالعبادة توقفها على القصد توقف صحة. انتبه، النية الآن نحن نتحدث عن النية بمعنى استيقظ، النية بمعنى القصد. طيب العمل يتوقف على القصد بأي معنى؟ نقول هذا فيه تفصيل. فالعمل إن كان المراد به عبادة فالعبادة توقفها على القصد توقف صحة، يعني لا تصح إلا بالقصد. طيب عبادة كمثل ماذا؟ ذكرناها منذ قليل، الصلاة. لا صلاة إلا بنية، يعني لا تصح ولا تنعقد أصلا إلا بالنية. فمن صلى وهو سكران مثلا لا يعي ما يقول وما يفعل، فصلته منعقدة أو غير منعقدة؟ يعني صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لا تحتسب أصلا، تمام؟ طيب الصيام نفس القضية، الصيام إيش اسمه؟ عبادة. لا صيام إلا بنية، يعني لا يصح ولا ينعقد ولا يعتبر إلا بماذا؟ إلا بالقصد. طيب إن كان المراد بالعمل المعاملات، المعاملات يعني مثلا في قضية النفقة، في قضية إبراء الذمة من الديون، في مثل هذه الأشياء، لا يتوقف العمل بهذا الاعتبار على القصد، بمعنى أنه يصح ويحتسب ولو بدون قصد، يصح ويحتسب ولو بدون قصد. فالآن شخص عليه دين، وأحد من إخوانه قضى عنه دينه بدون علمه، وبما أنه لم يعلم إذن لم يقصد، صحيح؟ يعني لم يقصد أن يقضي الدين، فأحد إخوانه تبرع وقضى عنه دينه بدون علمه. ما الحكم؟ قضاء الدين يعتد به أو لا يعتد به؟ يعتد به، بمعنى أننا لا نطالب هذا المدين بما عليه من الدين، يعني لا يأتي الدائن يقول أنا أريدك أنت الذي تقضي الدين لنا، لا أريد الدين إلا منك أنت، يصح؟ هذا كلام لا يصح، عرفت؟ فهذا النوع من المعاملات الذي لا يشترط فيه القصد يصح بدون نية، أي بدون ماذا؟ بدون قصد. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ننتقل إلى نوع آخر وهو المسمى بالتروك. بالتروك، التروك جمع ترك، هناك أعمال على سبيل الترك، ونحن قلنا هذا منذ قليل، قلنا كلمة عمل يدخل فيها أيضا ما يسمى بالترك. فالترك لا يتوقف على القصد، بمعنى أنه يحتسب ويعتد به ولو بدون قصد، لأن المطلوب فيه هو ماذا؟ هو مجرد ترك الشيء، مجرد أنك لا تفعل الشيء. من الأمثلة المهمة لهذا مسألة إزالة النجاسة. إزالة النجاسة طبعا هذا أمر مهم وتتوقف عليه أحكام في الطهارة والصلاة. من أزيلت عنه النجاسة بدون قصد، على ثوبه نجاسة فجفت، تمام، ذهبت بدون قصد منه، وصلى، صلاته صحيحة أم لا؟ عرفت الفائدة والثمرة؟ طيب لماذا تصح صلاته؟ لأن هذا الأمر من باب التروك، والترك لا يشترط فيه ماذا؟ القصد، بمعنى أنه يعتد به ويحتسب ولو بدون ماذا؟ ولو بدون قصد. واضح يا جماعة؟ إذن نلخص الكلام فنقول إن كان العمل، الكلام كله الآن انتبه، على النية بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد، انتبه لهذا. إن كانت النية بمعنى القصد فالعبادة تتوقف عليها توقف صحة، وأما المعاملة في بعض صورها وكذلك الترك لا يتوقف على القصد بل يصح ويعتد به ولو بدون قصد. الآن ننتقل إلى تفسير النية بمعنى الإخلاص. تفسير النية بمعنى الإخلاص، بناء على هذا التفسير فالأعمال كلها تتوقف على الإخلاص كلها، ولكن توقف ماذا؟ توقف إثابة، توقف إثابة، لا يثاب على أي عمل من الأعمال سواء كان فعلا أو تركا، عبادة أو معاملة، لا يثاب على أي عمل إلا بماذا؟ بالإخلاص. طيب نأخذ العبادات، العبادة تصح بالقصد وتنعقد بالقصد وتحتسب بالقصد، لكن الثواب، الثواب الذي رتبه الله تعالى عليها متى يحتسب؟ بالإخلاص، عرفت؟ فمن صلى بقصد ولم يصل بإخلاص فصلاته غير مثاب عليها، لا يأخذ عليها ثواب، عرفت؟ وإن كانت تنعقد من حيث الحكم الظاهر، لأن الإخلاص نحن نطلع عليها أو لا نطلع عليه؟ لا نطلع عليه، فالذي يصلي أمامنا ظاهرا هكذا بالأركان والشروط والواجبات وهكذا نقول له صلاتك إيش؟ صحيحة، يعني لا نطالبه بإعادتها، وهذا سيأتي معنا في أصول الفقه إن شاء الله، تمام؟ لكن فيما بينه وبين الله لو أنه صلى رياء أو سمعة أو لغير وجه الله تعالى فليس له حسنة واحدة، تمام؟ طيب المعاملات نفس القضية، لا يثاب عليها المسلم إلا بالإخلاص والاحتساب إذا قصد بها وجه الله تعالى وقصد أن يثاب عليها عند الله، فهنا يأخذ عليها ثواب. التروك نفس القضية، لا يثاب عليها إلا بالنية، لو أنه أزال نجاسة أو ترك معصية أو نحو ذلك محتسبا، يعني يحتسب في ذلك نية صالحة يريد أن يثاب على ذلك، ففي هذه الحالة يأخذ الثواب. لكن لو لم يحتسب خلاص لا ثواب له، لكن يعتد بماذا؟ يعتد بعمله هذا، لا يطالب مثلا بإعادته أو ما أشبه. هذه الأعمال أو هذه المعاني كلها اشتملت عليها هذه العبارة الوجيزة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات، هذا التوقف على حسب التفصيل الذي ذكره العلماء كما سمعت هو كله قد دخل في خلاصة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ أي لكل أحد، لكل إنسان، ما نوى أي يحصل له على حسب نيته، على حسب نيته يأخذ بالثواب بالعقاب بالخير بالشر، كله على حسب ماذا؟ على حسب النية. طيب ما الفرق بين هذه الجملة وبين الجملة السابقة؟ الجملة السابقة تتعلق بالعمل نفسه، إنما الجملة السابقة إيش فيها؟ إنما الأعمال، فالحديث عن ماذا؟ عن الأعمال. وأما هذه الجملة فتتعلق بالعامل، بالعامل بالإنسان، تمام؟ فعندنا نظر في العمل وعندنا نظر في العامل. العمل نفسه معتد به عند الله أم لا؟ مقبول عند الله أم لا؟ ثم بعد ذلك العامل يثاب أو لا؟ يعاقب أو لا؟ تمام؟ فليس إذن هناك تكرار في الحديث، الحديث ليس فيه تكرار، وإنما الجملة اللاحقة تتعلق بشيء يختلف عما تتعلق به الجملة السابقة. المسألة الخامسة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الحديث. هذا الجزء من الحديث تمثيل للقاعدة التي سبقت في أول الحديث، وهذا أيضا من مظاهر جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى أولا بالتقييد ثم ذكر التمثيل حتى يوضح الكلام، وعادة القرآن والسنة ضرب الأمثال حتى يتضح الكلام. فالآن نحن عرفنا قاعدة عامة، الأعمال متوقفة على النيات والعامل يأخذ على حسب نياته. طيب نريد مثالا حتى نفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال، والمثال هنا بعمل من الأعمال وهو ماذا؟ الهجرة. طيب ما معنى الهجرة؟ الهجرة لغة هي الانتقال والترك، وشرعا تنقسم إلى قسمين، هجرة بالقلب وهجرة بالبدن، هجرة بالقلب وهجرة بالبدن. فالهجرة بالقلب هي ترك الذنوب والمعاصي، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تمام؟ إذن هذا يسمى مهاجرا أم لا؟ لكن هجرته هل هي هجرة بالبدن أنه يسافر أو ينتقل من مكان إلى مكان؟ الجواب لا، إنما هي هجرة بماذا؟ بترك المعاصي. القسم الثاني الهجرة بالبدن أو الهجرة البدنية، وهي الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من مكان إلى مكان، سواء كان هذا على سبيل السفر أم لا، لأن العبرة بمفارقة المكان. فمن كان في مجلس فيه منكر وقام وتركه فقد هجر هذا المكان ببدنه، تمام؟ يعني فارقه وانتقل عنه. فالهجرة البدنية هي الانتقال بالبدن من موضع إلى موضع. وعندما نقول من موضع إلى موضع فهذا فيه عموم، دخل فيه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، والانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، الانتقال من موضع الشر إلى موضع الخير أي مكان، هذا يسمى هجرة بماذا؟ بالبدن. إذا تحدثنا عن الهجرة البدنية، وخصوصا إذا تحدثنا عن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهي واجبة بشرطين. الشرط الأول القدرة عليها، القدرة عليها بالبدن والمال، إذا كان مستطيعا ببدنه ليس عنده مرض أو عجز، وإذا كان أيضا مستطيعا بماله لتكاليف السفر. الشرط الثاني عدم القدرة على إقامة الدين في بلد الكفر، إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر الذي يعيش فيه. والمقصود بإقامة الدين أنه يقوم بالواجبات التي تجب عليه بدون تضييق، واضح؟ يقوم بالواجبات التي تجب عليه بدون تضييق. إذن الضابط عندنا هو الواجبات، يستطيع أن يقوم بالواجبات بدون تضييق فهو قادر على إقامة الدين. خلاص، عنده مضايقات في شيء واجب عليه، المرأة لا تستطيع أن تخرج بحجابها، الرجل لا يستطيع أن يصلي في الجماعة، وهكذا. فهذه تسمى مضايقات في أمور واجبة، ففي هذه الحالة نقول هذا الشخص غير قادر على إقامة الدين. طيب، الآن ننتقل إلى الحديث. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الهجرة هنا المقصود بها الهجرة القلبية ولا البدنية؟ البدنية، لأن الحديث كان عنها بالخصوص، وهكذا كان الأمر قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة كان لها شأن، والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كان فرضا على كل مسلم في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بعمل من الأعمال وهو الهجرة، بمعنى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نية واحتسابا، الكلام هنا ليس على القصد فقط ولكن على ماذا؟ على الإخلاص، فانتبه. فالشخص الآن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مخلصا، مبتغيا وجه الله، طالبا لمرضاة الله، ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكثرا لسواد المسلمين، أي ما كان من النيات التي تعود إلى الإخلاص والاحتساب. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي يثاب على هجرته هذه وتقبل منه. وأعاد الجواب بنفس لفظ الشرط لشرفه، يعني أنت تجد أن لفظ الجواب، الكلام عبارة عن شرط وجواب، صحيح ولا لا؟ أين الشرط؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أين الجواب؟ فهجرته إلى الله ورسوله. فلفظ الجواب هو نفس لفظ الشرط، فأعاده بلفظه لشرفه وتنويها بأهميته ومكانته. طيب، نفس العمل لو وقع بنية أخرى ليس فيها إخلاص ولا احتساب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها ويفوز بها، والسياق سياق عموم أيضا، كلمة دنيا كلمة إيش؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولكنه مع ذلك ذكر شيئا من هذا العموم، فذكر خاصا بعد عام، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. أليست المرأة من الدنيا؟ بلى، ولكنه أعاد ذكرها بعد العموم تنويها بخطورتها، لأن المرأة من أخطر متاع الدنيا إن لم يكن أخطره على الإطلاق. فمن كان يهاجر من مكان إلى مكان لدنيا يصيبها لأجل المال، هو هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولكن لأن بلد الإسلام أغنى وفيها فرص أكبر ومال أكثر، أو لأجل امرأة ينكحها، يريد أن ينكح امرأة في بلد الإسلام، فلم تكن نيته ابتغاء وجه الله تعالى وإنما كانت نيته الدنيا، طيب ما الذي يحصل له؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا تلاحظ أن جواب الشرط ذكر بصيغة التحقير، يعني لم يذكر باللفظ، ما قال فهجرته إلى الدنيا أو المرأة إنما ذكره بصيغة تدل على حقارته ودناءة شأنه. إذن العمل واحد في الصورتين، واختلفت النتيجة باختلاف ماذا؟ باختلاف النية. فهذا تصديق لقوله إنما الأعمال بالنية، تتوقف على النية. إن كانت النية صالحة فالعمل صالح ومقبول عند الله تعالى، وإن كانت النية فاسدة فالعمل مردود ولا يقبل عند الله تعالى. وعلى هذا المثال، فقس في أي عمل من الأعمال، من فعله ابتغاء وجه الله تعالى فإنه يثاب عليه ويقبل منه عند الله، ومن فعله لنية فاسدة فإنه لا يثاب عليه ولا يقبل عند الله. ولهذا يقول العلماء في هذا الحديث إنه معيار للباطل، معيار للباطل، هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال من ناحية القصود، لأن هناك ميزانا آخر توزن به الأعمال من ناحية الظاهر وهو متابعة السنة. سيأتي معنا في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نكتفي بهذا الحديث.